حبكم ساكن فؤادي. يا احباب قلبي غاية مرادي، الشوق عذبني وانا ماشي معي في اليد حيلة. يفوز من كان النبي طه دليلا.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين المبلغ عن الله سبحانه وتعالى بأحسن البلاغ ما أرسله به للعالمين. صلِّ وسلِّم يا ربي وبارك على عبدك ومصطفاك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإننا نأخذ من مظاهر الثبات في سيرة خير البريات ما يعلمنا منهج الحياة بما نستعد به للقاء المولى تعالى في علاه. أيها المؤمنون، بعد جهر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله، عندما نقول الدعوة إلى الله يجب أن نستشعر هنا معنى راقيا في شان الإخلاص لوجه الله والتنقي عن الأغراض. فإن كثيرا من المنتمين لهذا الإسلام قد يأخذون معنى الدعوة إلى آرائهم وإلى أنفسهم وإلى مذاهبهم وإلى أشخاصهم وإلى أصحابهم، فيعدونها وقد لبس عليهم دعوة إلى الله. إن كثيرا ما يكون الاختلاط بين الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وبين ما يعلق من الأغراض بنفس الإنسان، فيكون في صورة الدعوة إلى الله وهو داع إلى نفسه إلى أن يعرف أو إرادة أن يرى أو أن يشتهر أو أن يقضي غرضا أو أن يتبع ليصل إلى مقصد من مقاصده الفانية. فصورته داع إلى الله وهو داع إلى نفسه. وكم من داع إلى رأيه أو حزبه أو طريقته أو ما توصل إليه فهمه هو مشوبا بجعل ذلك الفهم كأنه الأصل، وبذلك تجده لا يقيم حقيقة الوزن لشان الصلة بالله وأداء فرائضه وترك محارمه. أول ما يقيس الأمر أين هذا من رأيي أو من حزبي أو من جماعتي أو من طريقتي أو من مذهبي. وهذا بلاء عظيم تصاب به الأمة. إن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى تحمل معنى التخلي عن الأغراض بأكملها، ليكون القائم منا بأي إفادة أو إرشاد أو توجيه لا يبتغي من وراء ذلك إلا رضا ربه، وإلا نيل الدرجة عنده سبحانه وتعالى، ولا يكون همنا إلا أن يقرب الخلق من خالقهم سبحانه وتعالى. بهذا التنزه والتجرد تكون الدعوة إلى الله، وبالسماح لغش وخلل الالتفات إلى النفس والهوى تظهر بين الناس العصبية، ويظهر بين الناس التشدد، ويظهر بين الناس التفرق والتباعد، فتجد من لم يخلص لوجه الله تعالى لا يسره أن ينتفع الناس ويهتدوا بغيره، وإنما يريد نفسه، فهو ليس بداع إلى الله جل جلاله وتعالى في علاه. أيها المؤمنون بالله، نحتاج إلى إدراك معنى حقيقة الدعوة إلى الله، التي بمعناها وبحقيقتها تحمل رسول الله وتحمل هؤلاء الصحابة الكرام تلك المشقات وتلك الأتعاب. لو كان لهم غرض في أنفسهم لولوا دبرا ولما صبروا على ما نازلهم، لكن لما أخلصوا لوجه الله تبارك وتعالى وأرادوه هيأهم للمراتب العلاء واستحقوا الثناء منه، فهم خير هذه الأمة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. قال تعالى: والذين اتبعوهم جعلهم محل القدوة، محل الأسوة، محل التبعية. والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. لكن كثيرا من أذهاننا معاشر المسلمين وأذهان أبنائنا وبناتنا خالية عن إدراك جهاد هؤلاء وصدقهم وصبرهم وتحملهم وتضحيتهم. وهذا تاريخ ديننا، وهذا بيان واقع منهج الله في حياتنا، نحتاج أن نعطيه حقه من الاعتناء به والاهتمام به. أيها المؤمنون بالله تبارك وتعالى، توالي هذا الصبر من سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا كيف نمضي في الحياة على ثبات، على وجهة صادقة إلى الرحمن، نفرح بكل من جمع على الله وبكل من دعا إلى الله سبحانه وتعالى، ويكون مرادنا هداية الخلق إلى الرب، لا أن نعرف نحن أو أن نقضي شيئا من أغراضنا باسم دين الله تبارك وتعالى. فدين الله أكبر من الأهواء وأكبر من الشهوات وأكبر من المطامع والأغراض، هو فوق كل هذا. يجب أن نعلم حقائق دين الله تبارك وتعالى، ولا نغالط أنفسنا، ولا نستجيب لأهوائنا، ولا إلى دعاة العصبيات والأهواء. وليس منا من قال عصبية، وليس منا من دعا إلى عصبية. هذا الخلل كم جر على الناس من آفات ومن مشاكل ومن تباعدات ومن تطاحنات، أدى إلى اختلاط الأمور وإلى قيام أنواع من الخلل في تواصل الناس ببعضهم البعض. الشعوب والحكومات وبينها البين وبين بعضهم بعض وبين ذا وذاك، كل ذلك من خلل في الفهم والوعي عن الله تعالى وإدراك حقائق هذا الدين. إن السابقين الأولين الذين أثنى عليهم ربنا ليس فيهم من دخل الإسلام ليأخذ، دخلوا الإسلام ليعطوا، دخلوا الإسلام ليضحوا، دخلوا الإسلام وقاموا بالدين وتعرضوا لأن يسلب عنهم بعض معيشتهم وأموالهم وقوتهم وضرورات في الحياة. مصعب بن عمير فتى منعما مدلل بمكة، كان فتى منعما مدللا بمكة يستعمل أفخر العطور حتى أن ريحه لا ينفح في الشوارع، تشرئب إليه من البيوت النساء إذا مر في الطريق لشم ريحه، مدللا بين أسرته، كثير الإغداق عليه بأنواع المأكولات والمشروبات وأفخر الملبوسات. كل هذا انقطع عنه وأزيل عنه ومنع منه بإسلامه ودخوله إلى الإسلام. ما دخل لغرض، ما دخل ليكسب شيئا من الفانيات، دخل ليكون مرضيا عند خالقه وليكون في هذا المصير الذي هو فيه الآن. هو من شهداء أحد الأبرار، وهو سفير المصطفى محمد الذي أرسله إلى المدينة المنورة ليعلم الناس. وهو الذي لما رآه صلى الله عليه وسلم وقد تخلل العباة بشوك قال بكى ودمعت عيناه وقال لقد رأيت هذا وما بمكة فتى أنعم منه، وحمله حب الله وحب رسوله على ترك هذا، حتى لما أرادوا تكفينه في أحد ما كان عليه إلا ثوب إن غطوا رأسه ظهرت رجلاه وإن غطوا رجليه ظهر رأسه عليه رضوان الله تبارك وتعالى. لنعلم حقائق الإيمان والإسلام، إن شؤون المتاع والفانيات ما أباح الله منها لا يكون محرما، ولكن لا يؤخذ باسم الدين ولا يعد مقصدا في الوجهة إلى رب العالمين، ولا يلتبس الأمر علينا لنحفظ حرمة دين الله تبارك وتعالى ونكرم منهج الله أن يكون عرضة لأهوائنا ولمطامعنا، وأن يكون سببا بعد ذلك لتباعدنا ولزعزعة حصون وحدة الإسلام ووحدة المسلمين. إن بيننا من يجعل فهمه ممجدا معظما كأنه نص صريح قطعي، عليه يعادي وعليه يوالي وعليه يبغض وعليه يحب، وما هكذا يتعامل مع دين الله تبارك وتعالى. وإنه لا يسعنا احترام من كان معتبرا في الفهم من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، وإنه لا يسعنا أيضا أن نعلم المعلومة من الدين بالضرورة وما هو مجمع عليه وواضح، فهو أساس وحدة المسلمين، وهو مساحة أخوتهم وتكاتفهم وتعاونهم. كان رسول الله داعيا إلى الله، فلذلك صبر عليه الصلاة والسلام، وكان يأتي إلى عند الكعبة المشرفة ويسجد لله تبارك وتعالى ويصلي هناك، وكان ذلك يغيظ بعض المشركين، ولم يفكر في تلك الفترة أن يكسر شيئا من هذه الأصنام في ليل أو في أي ساعة من الساعات، فما كان هذا أسلوبه في بلاغ دين الله تبارك وتعالى، وما كان الأمر أمر حماس وتصرف على غير بصيرة. ولقد جاء عليه الصلاة والسلام إلى مكة المكرمة معتمرا والأصنام 360 صنما معلقات بالكعبة، وهو اعتمر في عام 7 من الهجرة والأصنام في محلها، وهو يطوف لله تعالى ببيته الحرام ويصلي لله تبارك وتعالى. ما أعجب سيرة المصطفى، إنها منهج حياة، فلنتابع بعض أخبار هذه السيرة بعد هذا الفاصل إن شاء الله.
يا نور عيني حبكم ساكن فؤادي، نور عيني حبكم ساكن فؤادي،
نواصل أحبابنا أهل الإسلام من المشاهدين والسامعين خبر المصطفى عليه الصلاة والسلام ومحبته للكعبة وتردده إليها ومعاناته التي عاناها وهو صابر. كم سكت وهو يسب، كم سكت وهو يذم، وكم وضع الشوك في طريقه وحفرت له بعض الحفر وغطيت بغطاء خفيف ليسقط فيها في طريقه. وكان من عجيب ما حصل أنه في بعض الأيام حفر حفرة له وعمقها ووسعها أبو جهل على طريقه وغطاها بغطاء خفيف حيث لا ينكر كأنها طريق عادية، فشاء الله تعالى أن يمشي الرجل بنفسه وينسى حفرته فيسقط هو فيها، ومن كثرة ما عمقها لم يستطع أن يطلع منها وبقي يصيح فيها، وشاء الله أن يمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمع الصوت وسط الحفرة فيجدن ما هذا ويجد خصمه يجد عدوه يجد مذيه وما كان منه إلا أن مد يده يخرجه من الحفرة وأخذ هذا يتصنع ويقول من هذا الذي يحفر الحفر في طريق الناس وهو يؤذي عباد الله تعالى ويسكت الناس وهو بنفسه الذي حفرها ولكن رسول الله ما قال يا من تؤذيني محلك في الحفرة ومد يده الكريمة الطاهرة ورفع هذا العدو له من وسط الحفرة من يعرف حقوق الإنسان كسيد بني الإنسان إلى من نذهب من أين نأخذ مبادئنا من الذي يكذب علينا وعلى عقولنا في زمننا هذا إن المعلم لأداء الحقوق ولمعاني الإنسانية أكرم الناس وخير الناس وحبيب رب الناس إنه سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم علينا معاشر أهل الإسلام والإيمان ندرك هذه الحقائق ونستقيها نستقي هذا المعاني اشربوا من هذه الكؤوس فإن فيها الطهارة والزكاة للنفوس وفيها التنوير للقلوب وللرموس والرموس هي القبور وفيها الفوز يوم الوقوف بين يدي الملك القدوس جل جلاله لا تبخل على نفسك أيها المؤمن شرب كأس الاتصال بهذه المعاني العوال ومعرفة هذا الصبر وهذا القيم والثبات والكرامة من نبيك صلى الله عليه وسلم هو المعلم المنقذ الموجه الحامي للحقوق حتى للحيوان والنبات والجماد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ورزقنا حسن متابعته هذا العدو لم يزل على حاله والله يظهر له الآيات فأبى إلا الإصرار والعناد مع أنه في قلبه يعلم أن سيدنا محمدا صادق وأنه رسول الله ولكن شهوة الجاه شهوة الرئاسة في الدنيا شهوة رئاسة الدنيا والظهور والشهرة فيها حجبته عن الإيمان فخلد في النار من أجل ذلك والعياذ بالله تبارك وتعالى كم ذا قاس من شدائد العقاب ما تمنى أنه تبع النبي محمدا ولكن طغيان الإنسان عند استجابته للشهوات وعند محبة الرئاسة وسكره بها يؤدي إلى مثل ذلك المصير الخطير الفظيع الشنيع مع ذلك كله فهو الذي تحدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أيعفر محمد وجهه بينكم لإلهي قالوا نعم قال وأقسم بالله والعزة إن عاد إلى فعله لا أضربن رأسه أو لا أطأن رقبته وتكرر ذلك منه فمرة قال لا أطأن رقبته ثم قالوا له هذا محمد جاء يصلي وسجد صلى الله عليه وسلم فقام ليطأ رقبته وعاد على وراء مالك وهو منتقع اللون مغير مالك ما بك فرأيت بيني وبينه خندقا من نار وجاء مرة يحمل حجرة كبيرة ويحلف إن رأى محمدا يصلي وقد نهاه أن يصلي عند الكعبة ويسجد لإلهه أن يكسر رأسه بالحجر وكان في مجتمع لقريش وجاء رسول الله على عادته ومر وصلى قالوا هذا محمد فحمل الحجر وتوجه فلما دنا منه ما فاجأهم منه إلا أن رجع على وراه وهو منتقع اللون ويبست يداه على الحجرة حتى رمى بها وعاد قالوا ما لك قال لقد رأيت بيني وبينه فحلا كبيرا فاتحا فاه ما رأيت مثله يكاد أن يلتقمني مع ذلك كل تكرر منه مثل هذا العناد حتى فيما علموا من عداوته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أرادوا يوما أن يهزأوا به إذ جاء رجل كان قد باع إبلا لأبي جهل فأخذها منه ثم ما طله بثمن وما طله فجاء إلى ناديهم يقول أنا رجل غريب ومن يأتي لي بحقي من أبي الحكام بن هشام فإنه أخذ علي الجمال ولم يؤدي إلي الثمن وما طلني فقالوا له ذاك الرجل يشيرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الرجل هو أحسن من يخرج لك حقك من أبي جهل، من أبي الحكم بن هشام على حد تعبيرهم. قال هذا؟ قالوا نعم. فذهب إليه، يريدون أن يهزأوا ويضحكوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فجاء الرجل إليه قال: يا هذا، إني غريب، وإن أبا الحكم بن هشام أخذ علي جمالي ولم يعطني الثمن، وما طلني مرة بعد مرة ومدة بعد مدة، ثم أخبروني أنه لن يتمكن من إخراج حقي مني مثلك، فقم بحقي وإنصافي. قال: قالوا لك هذا؟ قال: فتبعني. فمضى إلى بيت أبي جهل، ولما مضى معه أرسلوا واحدا من بينه ليتفرج على المنظر، ما يدروا ماذا يحدث، قال: اذبحوه فانظر ماذا يحصل، ماذا يكون. راح وراه، فجاء صلى الله عليه وسلم فطرق الباب فخرج. نعم، من بالباب؟ قال: محمد، فخرج إليه. فخرج إليه، قال: هذا له حق، ثمن جماله عندك، أعطيه حقه. قال: نعم، لا تبرح مكانك حتى أعطيه حقه. ودخل وجاء بالثمن وسلمه إليه. فقال له صلى الله عليه وسلم: انصرف لشأنك. ومضى النبي. فمر الرجل هذا الغريب يقول لهم: جزاه الله خيرا، لقد أخرج لي حقي وسلم لي مستحقي من أبي الحكم. فعجبوا، هم يريدون أن يهزأوا ويضحكوا ويرون ماذا يقابل به أبي الحكم بن هشام، وإذا به يسلم له حقه كأنه يوده أو يحبه. فلحق الرجل، قالوا: ماذا رأيت؟ قال: أنا رأيت ما هو إلا أن طرق عليه الباب فخرج بلا قلب، فكلمه من أجل الرجل فسلم له حقه. قالوا: عجبا. فأقبل بعد ذلك، أقبل أبو جهل فدخل بينهم، قالوا: ما الذي طرى عليك اليوم؟ ماذا عملت؟ قال: ما هو إلا أن طرق علي الباب فمليت رعبا، فخرجت إليه فرأيت فوق رأسه فحلا فاتحا فاه، لو تأخرت عن تلبية أمره لالتقمني. كان هذا تأييد من الله لنبينا صلى الله عليه وسلم، الذي حرص على إيصال الحق لصاحبه، وجاء بنفسه يقصد باب أبي جهل ذلك المعادي له، هنا ينقذه من الحفرة، وهنا يطلب منه أداء الحق لإنصاف ذلك المظلوم، ما منعه سبه إياه وأذاه له وكلامه عليه من أن يواصل معه المشوار، وأن يدعوه أيضا إلى الملك الغفار. فما أعظم خلق هذا النبي، وما أعظم صبره، إنه لا يحمل حقدا على أحد ولا يحمل سوءا لأحد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكم طلب منه الدعاء على من آذاه، فقال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، صلوات ربي وسلامه عليه. وكان ما كان منهم في تلك الأيام، حتى سئل عبد الله بن عمرو بن العاص وقال له: ما أشد ما رأيت من معاداة قومك للنبي صلى الله عليه وسلم، أيام معاداتهم؟ قال: مر عليهم يوما فسبوه وأسمعوه من الكلام. قال: فعرفت ذلك في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، ومضى لحاله، قال: وصلى وعاد إليهم، فمر فتكلموا عليه، وثالث مرة، فلما كان منهم ذلك قال: لقد بعثت إليكم يا معشر قريش بالذبح، أي لأرباب العناد والكبر والغطرسة، فوجموا من هيبة الحق ونطق الحق، حتى أن على رأس كل واحد منهم طائر لا يريد أن يطير، فوجموا حتى أن أشدهم عليه كما يلاطفه ويقول: يا محمد، يا محمد، أنك لست بجهول، إنك صاحب الخلق، يا محمد امضي راشدا، أنت الذي تعامل بالإحسان وبالرفق. هكذا كانوا يقولون له صلى الله عليه وآله وسلم. وانظر إلى صبره الكريم عليه الصلاة والتسليم. وقد جلسوا يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يسجد عند الكعبة المشرفة، فقالوا: من يعمد إلى سلا جزور بني فلان ولدت الناقة، وكان ما يخرج مقابل المشيم من الإنسان ما يخرج من تلك من ذلك القذر والأذى يسمى سلا. من يأخذ السلا فيضعه فوق ظهر محمد، وصار يجدون الرسول صلى الله عليه وسلم ساجد. وإذا قام عقبة بن أبي معيط فحمل ذلك تلك الأوساخ فصبها على ظهر نبينا وعلى رأسه وهو ساجد، فثبت في سجوده وأخذوا يتمايلون من الضحك يضحكون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورأى بعض المسلمين هذا المنظر وما استطاع يفعل شيء، فذهبوا إلى فاطمة فخرجت وهي بنت صغيرة، وجاءت السيدة فاطمة أبعدت الأذى من ظهر أبيها ومن على رأسه الشريف، وأخذت تنظفه، ثم رفع رأسه صلى الله عليه وسلم. ويقول بعض الصحابة ما رأيته دعا على قريش إلا ذاك اليوم على هؤلاء النفر، قال اللهم عليك بفلان اللهم عليك بفلان، فلما رأوه رفع يديه يدعو انقلب الحال وصاروا في خوف وإشفاق، وذهب الضحك الذي كان دونهم. والذين سماهم سبعة كلهم قتلوا يوم بدرين وألقوا في القليب إلا أمية فإنه تقطع جسده في الطريق ولم يلقى في القليب. هكذا كان صبر الحبيب وثبات الحبيب، وهكذا كان شانه. وكم بعد هذا الحال من شؤون حصلت قبل هجرته صلى الله عليه وسلم، عسى أن يكون فرص مقبلة للحديث عنها، نتزكى بها ونزداد إيمانا ونرتقي ونرى برهانا ونحوز إيقانا وندرك بذلك فوزا ورضوانا. اللهم آمين. بارك يا ربي فيما سمعنا وما قلنا، وانفع به كل سامع، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين.
يا نور عيني حبكم ساكن فؤادي، يا أحباب قلبي غاية مرادي، الشوق عذبني وانا ماشي معي في اليد حيلة، يا يفوز من كان النبي طهر.